وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مع كل ما في الآيات والروايات من آيات التحذير من المعاصي والتحذير من العذاب، من العقاب، من الحساب، من نار جهنم، فإن علينا أن نحسن الظن بالله، وأن نأمل رحمته وعفوه وعطفه ومغفرته وجنته. الله أشد المعاقبين، لكن علينا أن نأمل الرحمة منه والغفران، وأن نأمل أن يقبلنا وأن يرضى عنا وأن يحشرنا مع الأنبياء، أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين رضي عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ من ينظر إلى آيات العذاب وآيات الحساب والروايات التي تدخل في التفاصيل ربما يصاب باليأس، لكن هذا أمر لا يريده الله. من أكبر الذنوب اليأس من رحمة الله، هذا أكبر من أي ذنب آخر. أولا، لأن رحمة الله سبقت غضبه، ومعنى ذلك أن القاعدة الأساسية هي رحمة الله، والعذاب هو الاستثناء. ما دام هنالك سبيل إلى رحمة الله فالله أرحم الراحمين، إلا إذا أن العبد سد على نفسه أبواب رحمة الله. العتب حينئذ لا يلومن إلا نفسه. رب العالمين يريد أن يرحمنا، وإلا ما خلقنا وما خلق كل هذه النعم من أجلنا. يريد أن يرحم ربنا، يريد أن يعطي ربنا، يريد أن يغفر. الله ما خلق الجنة لكي تكون فارغة، الله خلق الجنة ليملأها بعباد الله الصالحين. إذن القاعدة الأساسية هي الرحمة، وهذا معنى أن رحمة الله سبقت غضبه. القاعدة هي الغفران، القاعدة هي الرحمة، والعذاب والحساب والعقاب استثناء في أمر الله عز وجل. ثانيا، إن الله كما لا ينتفع بطاعاتنا لا ينتفع بعذابنا. لو أن البشرية كلها صلت وصامت وأطاعت هل كل تلك الإطاعات تزيد في عزة الله، في عظمة الله، في قدرة الله، في حكمة الله؟ أبدا. لا طاعة العباد تنفعه ولا معصية العباد تضره. فكما أن الله لا ينتفع بطاعة العباد لا ينتفع بعذاب العباد. قل، ربنا عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. يعني الله يعجبه يعذب عباده وقد خلقهم وأودع فيهم علمه وحكمته وقدرته، كل هذه الأجهزة اللي هي فقط في الجانب المادي في جسم الإنسان، كل هذا خلقه الله لكي يعذب، لكي يدمر، لكي يحرق هذه الأجسام. لا، واعلموا أنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة. رب العالمين يريد لك الجنة، يريد لك الرحمة، يريد لك الغفران. وربنا يفرح بتوبة العبد. النبي يضرب مثل سابقا، اللي كان عنده جمل يعني ثري، لأن يستفيد من هذا الجمل في كل حياته، يستفيد من الجمل في تنقله من مكان لمكان، إذا أراد أن يبيعه أصبح ثريا، إذا ذبحه يستفيد من لحمه، من جلده، من عظمه، من جميع ما أودع الله في الجمل. يقول: إذا واحد من عندكم بالصحراء وده يمشي فضيع الجمل ماله، ضيع الإبل، يوم اللي ضيع يعني ضيع مصيره، يمكن يموت من العطش، يموت من الجوع، لن يصل إلى داره أبدا. بعدين لقى، وإذا فجأة هذا الجمل الضايع الشافه، ايش قد يفرح. النبي قال: الله أكثر فرحا بعبده الذي يتوب إليه من أحدكم إذا ضيع جمله وبعدين لقى. المهم، فإذا ما ذكره الله في كتابه وما جاء على لسان النبي وأهل بيته من العذاب هو للوقاية والتحذير، لأن الله يريد لنا الخير يحذرنا. مثل نفترض مسؤولين في الدولة، الآن في احتمال طوفان، زلزال أو حريق، يحذروننا من ذلك لأنهم يحبوننا ويريدون الخير لنا، يقولون: استعدوا، احسب حساب الزلزال راح يقع، احسب حساب الطوفان، السونامي سيقع، احسب حساب أن هذه النيران التي اشتعلت في الغابات يمكن أن تصل إلى دارك، اتخذ إجراءات للوقاية. إذا أنت لم تتخذ الإجراءات ولم تق نفسك ولم تتسلح بما يمنع عنك عذاب الله، فالعتب عليك، أنت متريد. هذه حدثت معي يوم من الأيام، قلت لفد واحد: أريد أدعو لك تدخل الجنة. قال: ما أريد. قلت له: كيفك؟ ما يريد، يريد النار. ثالثا، إن الله وضع قاعدة بينه وبين العباد في التعامل مع العباد، وضع هذه القاعدة: حسن الظن بالله، أن يكون عندك حسن ظن بالله مو سوء ظن. انظر، أنت في الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، تكبر الله، لكن في نهايات الصلاة تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما دام صليت لله أصبحت جزءا من عباد الله الصالحين، دخلت ضمن المؤمنين الصالحين المصلين القانتين، تسلم على نفسك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. أن نحسن الظن بالله، هذه من المنجيات، أن يكون عندك دائما حسن ظن. يعني إذا أخذت عليك آفاق السماء وأقطار الأرض ويأست من البشرية كلها، خلي عندك أمل بالله، هنا رب العالمين يتدخل وينجيك وينقذك. حتى في الآيات عندنا حول الذين ركبوا السفينة ركبوا البحر انقطعت بهم دعوا الله. يعني عنده حسن ظن برب العالمين أنه رب العالمين تالي هيتدخل. لا تصير مأيوس في حياتك في أي صغيرة أو كبيرة، مرض، عرض، مشكلة، قضية، خليك دائما عندك حسن ظن برب العالمين، بما في ذلك مسألة الحساب والعقاب والجنة والنار. خليك دائما مطمئن تدخل الجنة، ليش لا؟ الله كريم، الله عطوف. آخر من يحاسب، وهذه قصة معروفة، يوم القيامة. يوم القيامة يوم طويل، إن شاء الله نتحدث في الليلة عن يوم القيامة، ممكن في حدود 18 مليار و 200 مليون سنة يوم القيامة، مو يوم 24 ساعة و 12 ساعة. هؤلاء الذين يقفون للحساب، طبعا البشرية وكل من خلق الله عز وجل يحاسبون في ذلك اليوم حساب دقيق في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لأن النتيجة عظيمة، إما جنة وإما نار. يعني مو القضاة هناك يمشون بسرعة يمشون شلون ما كان، مثل قضاة الطغاة، الأسماء جاية مسبقا يجيبون فقط للمظهر، المتهمين في قاعة المحكمة يحكم على مجموعة بالإعدام، مجموعة سجن مؤبد، مجموعة 10 سنوات، يلا يمشي. ماكو هذا الشيء، نهاية مصيرية. فهذا الذي يحاسب آخر واحد، يعني كل هذه المدة ينتظر في صحراء القيامة ذاك الحر الشديد. الناس يبعثون من قبورهم كما ولدوا، حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، بس منو بحال أحد. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا كل هاي المدة منتظر آخر من يحاسب، ما عنده حسنات، فيؤمر به إلى النار، ملائكة يجرون به، فيلتفت. الله يقول لماذا تلتفت؟ يعني يطالع وراه كأنه يدور الشيء، يدور رحمة الله. يقول يا رب ما كان ظني بك هكذا، ما كنت أظن أنه بعد طول هاي المدة اللي عطلتني فيه صحراء القيامة تأمر بي إلى النار، ما كان ظني بك هكذا. الله يقول كذب عبدي، ما أحسن الظن بي قط، ولا مرة أحسن الظن بي، ولا مرة كان يتوقع من عند الجنة، ولكن أجيز له كذبته. يعني حتى بالكذب، يوم اللي ادعى حسن الظن بالله رب العالمين رحمه وأدخله الجنة. هذه قاعدة للتعامل بين العبد وبين الرب، أن نحسن الظن بالله. شوف في دعاء الافتتاح تقول وأشهد أنك أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، بس هاي الكلمة، هاي الجملة تجي وراء جملة أشهد أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. أشد المعاقبين يأتي بعد أرحم الراحمين. شنو معنى أرحم الراحمين؟ يعني أية رحمة تخطر في بالك فرب العالمين أرحم من ذلك. نحن نتحدث عن عالم القبر، عن البرزخ، عن القيامة، عن النار، لكن في نفس الوقت نريد أن نمشي في طريق الجنة، نتجنب هذه الطرق التي تؤدي بنا إلى عذاب الله. روي أن موسى هارون كان وصي موسى، الله هو الذي عينه وصيا له بناء على طلب موسى، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، الله عينه وصيا له. لكن هارون مات في زمن موسى وليس بعده، كان شريكا له في العمل، أشركه في أمري، وشد الله به أزره اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اثنيناتهم كانوا مع بعض دائما. هارون مات في زمن موسى بن عمران، فهاجت بموسى الأحزان يوم اللي دفن أخوه، تذكر مفارقته، تذكر القابر وظلمة القابر ووحشة القابر، هذا أخوك، فبكى هارون بكى. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك. أنت تشوف هذا الجانب، أن هذا الأخ الطيب دفنت بيدك، لكن لطفي ماذا تشوفه؟ لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك. بعدين رب العالمين قال كلمة أعظم من هذه، قال: يا موسى، إني لم أنسهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين، أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين. الناس أحياء ويقدر يعمل ويشتغل، مع ذلك أنا أرزقه، أنا أطعمه، أنا أطيه، ما نسيتهم. يعني يوم اللي صاروا في القبور ومحتاجين إلي أنا أنساهم؟ يا موسى، إني لم أنسهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين، أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين. يا موسى، إذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصيه، ولكن أنظر إلى قلة حيلته. شوف محتاج إلي، شوف في كل الأدعية تذكير بهذا المعنى، أنه يا رب ارحمني يوم اللي أنا وحدي، يوم اللي ماكو واحد ثاني يرحمني. يا من يرحم من لا يرحمه العباد، يوم اللي أكون وحدي. يا موسى، على شنو تبكي على أخوك؟ هو ما بكى لمفارقة أخيه، بكي لأخيه لأنه صار في القبر. إذا مات العبد، طبعا كلمة العبد هنا تختلف، لأن رب العالمين يوم اللي يقول عبد يعني عبد المطيع لله، أما العاصي الذي سد على نفسه أبواب رحمة الله فله حساب آخر. أنا رأيت في بعض الدراسات بعض الجماعة يقولون هذه الرواية غير واردة، والله ليش؟ لأنه جماعتهم ما راوينها. لا، جماعتنا رواها أولا. ثانيا، يقول هذا لا ينسجم مع الآيات التي تتحدث عن العذاب، مع الروايات لا تنسجم. ليش ما تنسجم؟ هذه رواية حول رحمة الله عز وجل، ثم رب العالمين لا يلغي العذاب، يذكرنا بالعذاب، بس هذا العذاب لأهل العذاب وليس لأهل الطاعة. لذلك يقول: يا موسى، إذا مات العبد، يعني اللي كان قد التزم بالشروط العبودية، عبدي إذا مات أنا ما طالع كثرة معاصيه وذنوبه، وإنما أنظر إلى قلة حيلته. من نعم الله علينا أن أرسل إلينا أنبياء، ومع الأنبياء أوصياء، ليخبرونا بسننه في الحياة الدنيا وسننه في حياة الآخرة. ده يقول: يابا هذه طريقتي. الآن مثلا، إذا كان رب العالمين قد حرم علينا أمور لأنها تضرنا، حرم علينا الدم سابقا، وإلى الآن في بعض البلاد الإفريقية يعتبرون الدم من مصادر القوة والطاقة، يشربون الدم. بس اليوم احنا نعرف أنه من وين نكتشف الميكروبات والأمراض الموجودة في جسم إنسان؟ من دمه. هذا الدم مليء بما يضر الإنسان ولا ينفعه. زين، الله حرم ظلم مرتعه وخيم، الله حرم على الناس أمور كثيرة لكن لمصلحته. نفس القضية فيما يرتبط بالآخر، أعلمنا سننه في الحياة الدنيا لمصلحتنا، لأنه يريد أن يرحمنا، لأنه يريد أن يسعدنا، وأيضا بين الأنبياء ما يضرنا في القبر، ما ينفعنا في القبر، ما يضرنا في عالم البرزخ بشكل عام، يوم القيامة. كل هذه حتى إحنا نعيش سعداء في هذه الدار والآخرة. من نعمه أنه حذرنا من عقابه وبشرنا بثوابه. وأول شيء بشرنا بثوابه وبعدين حذرنا من عقابه مبشرا ونذيرا. ومن نعمه أنه في الدنيا إحنا مرتبطين ببعض، بس في الآخرة كل واحد يجي وعمله. يعني اليوم إذا أن فيروس معين انطلق من مكان ما في مكان ما، يمكن أن يشمل الكرة الأرضية كلها. أمس كان حديث في الأخبار عن فيروس معين يمكن أن يقضي على أهل العالم، مطوري في بعض المختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أكو حديث أنه لا يكون هذا الفيروس ينطلق ينفلت ومن ثم يقضي على البشرية. قالوا لا، هذا المختبر مختبر جامعة كأنه أريزونا إذا ما مشتبه، قالوا لا هذا 99.9% 9 من 10 سيفتي وما يمكن هذا الفيروس ينفلت. المهم إذا فيروس انفلت في مكان ما ينطلق ويشمل جميع الناس. أي شيء يمكن أن يحدث لواحد يمكن أن يحدث للجماعة، وهذه حالة البشرية اليوم على الأرض. لكن في الآخرة لا، ما له ربط. لو أن عبدا مؤمنا كان يعيش في مجتمع فاسق فاجر، رب العالمين لا يأخذ ذلك العبد الصالح بما فعل الذين كانوا من حوله. الإنسان في الدنيا مثل قطرة في المحيط، ما يتعرض له المحيط تتعرض له القطرة. أيضا حتى في عالم الاقتصاد، عالم السياسة، تجد حينما ينطلق متطرفون في مكان ما ويذبحون الأبرياء ويقطعون الرؤوس، كل دول العالم تخشى من انفلات هذا الفيروس، فيروس التطرف، وهو أخطر من أي فيروس آخر، والوصول إلى البلاد ومن ثم القضاء على الأمن والأمان للناس في كل مكان. في الاقتصاد، البورصة في مكان ما يتعرض للهبوط، وإذا العملة الوطنية أيضا تهبط وتسقط وإلى آخره. لكن في عالم الآخرة لا، لا ابن نوح عذابه ينتقل إلى أبيه، ولا معاصي فرعون تنتقل إلى زوجته آسيا بنت مزاحم. الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو من أئمة أهل البيت الصالحين الصادقين الأخيار بإجماع المسلمين، مدفون في خراسان في مقامه المعروف في مشهد، مدفون على بعد 3 أذرع من قبر هارون الرشيد. هارون الرشيد أحد طغاة بني العباس. الآن جماعة ينظرون إلا باعتباره جلس على الكرسي صار مقدس، هذه مو مقاييس رب العالمين. كان من الطغاة، كان من الظلمة. لو تقرون تاريخه وما فعل حتى بأقرب المقربين إليه مثل البرامكة، تعرفون أي ظالم كان. الإمام الرضا مدفون هناك، ودفنه المأمون الذي سمى الإمام، والقبة الموجودة على قبر الإمام هي القبة هارونية، يعني هي نفس القبة من الداخل طبعا التي بناها المأمون العباسي لأبي هارون الرشيد. لكن شوف رب العالمين، الناس يذهبون إلى هناك لزيارة قبر من؟ لزيارة قبر علي بن موسى الرضا المظلوم الشهيد لمقاييس الآخرة وليس لمقاييس الدنيا، باعتبار هارون الرشيد أيضا مدفون هناك. أصلا يعرفون هارون مدفون أو لا؟ وإذا مروا أيضا يلعنون هارون الرشيد. في قصيدة جميلة يقول: قبران في طوس، خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبري. ما ينفع الرجس من قبر الزكية، وما على الزكية بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت يداه، فخذ ما شئت أو فذري. طبعا هذا معناه أنك إذا كنت صالحا لا تخشى ما حولك، لا يضركم عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لكن في نفس الوقت الأعمال الصالحة مال غيرك ما تنتقل لك. أكو فد مثل ترجمته باللغة العربية يقول أنا ذاك اللي رستم بطل. زين رستم بطل أنت شنو؟ لا تقول أن عليا عليه السلام عبد الله كذا ووقف لله واستشهد في سبيل الله، ولد في الكعبة، قتل في المحراب. زين أنا شنو؟ أنت شنو؟ أعمال علي بن أبي طالب لا تنتقل إلي، علي أن أكون من الصالحين من العابدين. في نفس الوقت اللي هذا أقول أن معاصي الناس لا تنتقل إليك لا يهمك، أيضا طاعاتهم ما تنتقل إليك. وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها. أبوي كان عالم، أنت شو؟ مجرد أن نكون من عائلة كريمة لا ينفع، لابد أن نلتزم بكرم العائلة. على كل حال، من نعم الله أن الأنبياء أن الأئمة سلام الله عليهم قالوا لنا كيف ننور قبورنا المظلمة، كيف نستأنس فيها لمن ينفعنا في تلك الحفرة الموحشة، شن ينفعنا مما ينفع في القبر وبشكل عام في عالم الآخرة. صلاة الليل، صلاة الليل، الإمام الرضا سلام الله عليه يقول عليكم بصلاة الليل، فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي 8 ركعات وركعتي الشف وركعة الوتر واستغفر الله في قنوته 70 مرة إلا أجير من عذاب القبر ومن عذاب النار ومد له في عمره ووسع عليه في معيشته. صلاة الليل بعض الناس يردون يأدوها كاملة فيلتزمون بها أيام ثم يتركوها. سهلوا على أنفسكم، رب العالمين يسهل عليكم. في الصلوات المستحبة هواية المجال واسع، تقدر تصليها وانت ماشي، وانت تمشي تقدر تصليها، وانت جالس تقدر تصليها، وانت مستلقي في فراشك حتى لو كنت قادر على الصلاة قياما. أنا كنت مع أحد المراجع مرة في السيارة، قام يصلي صلوات مستحبة والسيارة دو تمشي، كبر باتجاه القبلة في البداية والبقية كان يحاول يكون باتجاه القبلة ويصلي وقاعد بالسيارة. ممكن سهلوا على أنفسكم صلاة الليل، لا تصعبوها، لأن الالتزام بها إلى أبد إلى نهاية حياتك شوية هذا الالتزام صعب. سهلها، هي 11 ركعة، ما تطول أكثر من 10 دقائق، وربما أقل من 10 دقائق إذا اقتصرت على الواجبات. سورة الحمد، حتى سورة قل هو الله تقدر تقرأ وتركع، سبحان ربي العظيم وبحمده وتقوم. سهلها بس التزم بها، هذه الصلاة ستكون نورا في قبرك. أيضا من الأشياء التي تمنع من عذاب القبر أن يدفن الإنسان إلى جنب أمير المؤمنين سلام الله عليه في وادي السلام. طبعا عدنا في الزيارة لا إذن بقبوركم، البعض ينظر إلى القبر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، اللي ينظر إلى النبي كجسد يقول هذا مات عصايا أنفع من رسول الله. واحد هلقت فهم شعور ما عنده أن لرسول الله جانبين، الجانب اللي يرتبط بشخص عبد الله خلقه لم يكن فكان، لكن الجانب الثاني يوحى إليه، يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم بس يوحى إلي. تغيرت المعادلة حينما قلنا يوحى إلي، النبي مرتبط بحكمة الله بقدرة الله بعظمة الله بكل صفات الله عز وجل لأنه مقرب عنده. بعد ما يقول هذا جسد، ينظر إلى النبي بمقامه. نعود بقبورهم لمحبتنا لهم. أنت يوم اللي تحب فرد واحد تقول والله أحبك ما زورك، ما أجي عندك، ما أحبيتك، شلون تحبني وما تحب تجيني؟ من حج ولم يزرني فقد جفاني. يقول لا، ما يجوز تنوي زيارة النبي. والنبي يقول روايات صحيح، من حج ولم يزرني فقد جفاني. تمام الحج زيارة الإمام كما في الرواية. المهم فيما يرتبط بالدفن ومكان الدفن، وادي السلام في النجف الأشرف من خواص هذه التربة الشريفة أنها تسقط عذاب القبر وحساب منكر ونكير عمن يدفن فيها. روي عن ابن عباس قال: الغري قطعة من الجبل الذي كلم الله جل شأنه موسى بن عمران تكليما، وقدس عليه تقديسا، واتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ رسول الله حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا. وروي أن الإمام علي في حياته نظر إلى ظهر الكوفة فقال: ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل قبري بها. هذا دعاء الإمام علي أن يكون في ظهر الكوفة في المكان الذي دفن فيه. يقول حب العرني من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر، يعني ظهر الكوفة، ظهر الكوفة عن النجف، وكان يسمى بظهر الكوفة لأنه ظهر الكوفة صاير بالنتيجة، هذا المكان يعتبر ظهر الكوفة. فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام، وقف هنا قام يحكي، قام يتكلم الإمام، فقمت بقيامه حتى عييت. الإمام واقف ده يحكي، أنا وقفت إلى أن تعبت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني، أقعد أمل، أقوم أتعب، يعني فترة طويلة من الزمن والإمام يتكلم مع جماعة. ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني قد أشفقت عليك من طول القيام، فراحة ساعة، شوي ريح نفسك. فقال: يا حبة، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. قلت: يا أمير المؤمنين، وإنهم لكذلك؟ قال: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون، قاعدين حلق أرواح المؤمنين. قلت: أجسام أم أرواح؟ قال: أرواح. ثم قال الإمام: ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن. ولذلك من أكبر مقابر العالم مقبرة وادي السلام في النجف، من أكبر المقابر في العالم. روي أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: واحد يقول للإمام: قلت إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها، ما أريد يدفن في بغداد. فقال: ما تبالي حيثما مات، مو مشكلة، أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. الرجل قال: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة. أما إني كأني بهم حلق حلق، قعود يتحدثون، إذا مت فتفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به، وشبيري فلست أخاف النار عند جواره، ولا أتقي من منكر ونكير. وأيضا روي، بس أنا شوي أفصل هنا لأن هذه الروايات تتحدث، والإمام أمير المؤمنين هناك، وكذلك آدم، وكذلك نوح، وقد ادخر نوح النبي لحد الإمام علي لعلي حينما ضرب الإمام في وصيته لولدي، قال: تأخذوني مقدم الجنازة، يرتفع عليكم بمؤخر الجنازة إلى المكان اللي ينزل، تجدون هنالك لحدا، هذا اللحد مكتوب عليه، هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الصالح سلام الله على أمير المؤمنين. روي عن أمير المؤمنين أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه جاء إلى طرف الغريب، فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، وإذا برجل قد أقبل من البرية راكبا على ناقة وقدامه جنازة. الإمام قاعد هناك، شاف واحد جايب جنازة وياه، فحين رأى عليا قصده حتى وصل إليه وسلم عليه، فرد علي عليه السلام وقال: من أين؟ قال: من اليمن. يمن وين؟ ذاك الوقت صعب الوصول إلى وادي السلام من اليمن. قال الإمام: وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: جنازة أبي، أتيت بها لأدفنها في هذه الأرض. فقال: لما لا دفنته في أرضكم؟ ليش جايب لهنا؟ قال: أوصى إلي بذلك وقال إنه يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر، قبل دفن الإمام. فقال له علي: أتعرف ذلك الرجل؟ يدفن، يقول أبويا قال لنا روح ادفنوني هناك، لأنه يدفن في تلك الأرض رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. فقال له علي: أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لا. قال: أنا والله ذلك الرجل، أنا والله ذلك الرجل، قم وادفن أباك. فدفن أباه هناك. هذه من الأمور التي تمنع من عذاب القبر ومن المساءلة في القبر. نحن نحمد الله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حتى نعرف ما الذي ينفعنا، سواء من حيث الأعمال أو حتى من حيث مكان الدفن. بالنتيجة اللاجئ عند الأئمة الطاهرين يجد منهم الرحمة والعاطف، ومن يوصي بأن يدفن هناك لاجئ عندهم. أيضا دعاء المؤمنين للميت وللموتى، تلاوة بعض السور على القبور، أكثر ما يحتاج إلى الدعاء هو الميت، لأن هو غير قادر على أن يعمل شيء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الفايل ماله سدوا، بعد ما في مجال أعمال، ما عنده اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الميت يحتاج إلى الأحياء، وكلما تذكر الموتى سيذكرك بعد موتك الأحياء، هذه قاعدة. تحسن يحسن الله إليك، تقوم بعمل الآخرين يقوم الناس بعمل لك. تلاوة سورة الملك من المستحبات على القبر. في الرواية إن رجلا ضرب خباءه على قبر ولم يعلم أنه خبر، ما كان في القبر، خباء الخيمة مالته خلاها على قبر، فقرأ: تبارك الذي بيده الملك، فسمع صائحا يقول: هي المنجية. فإجى عند النبي قال: يا رسول الله، رحت نصبت خيمتي على مكان وقرأت هاي السورة، وإذا بي أسمع من أحد هناك في القبر: هي المنجية. فقال النبي: هي المنجية من عذاب القبر. إيه نعم، هذه السورة تنجي من عذاب القبر. طلب المغفرة للميت بعد الصلاة على النبي وبحق النبي وآل النبي، الله هو يحب نبيه. ما من أحد يقول عند قبر ميت ثلاث: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذا الميت إلا دفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور. يعني الله يأجل لحرمة النبي، النبي مقام عظيم عند ربه، النبي حبيب الله. أنت يوم اللي تروح عند واحد مثلا تحلف بابنه، تحلف بأي شيء من الأشياء العزيزة عليه، يستجيب لك، فكيف بالله وأنت تستغيث برسول الله؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إعطاء الصدقة للميت. والي خراسان شافوا بالحلم، قال: هاي اللقمة، هاي القطعة من اللحم اللي ترموها للقطط أجلكم الله والكلاب أحتاج إلها، ولو بمقدار لقمة ترميها لقطة. قال رسول الله: أهدوا لموتاكم، أعطوه هدية. فقلنا يا رسول الله وما هدية الأموات؟ قال الصدقة والدعاء. صدقة تعطي عنا. على فكرة راح نروح عندهم، يعني الآن نقدم لهم هدايا وبكرة يتلقون. المؤمنين بمجرد أن تخرج أرواحهم من أبدانهم سيجدون أقرباءهم جايين لاستقبالهم مثل أي قادم من مكان بعيد. وقال إن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم. الأرواح تجي يم البيوت، ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين: يا أهلي ويا ولدي ويا أبي ويا أمي ويا أقربائي، اعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا، والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا. يا أولادي هذا البيت اللي جالسي كان ملكي، صار عندكم، الحساب علي والمنفعة لكم، شوية ما يهتموا بينا. وينادي كل واحد منهم إلى أقربائه: اعطفوا علينا بدرهم أو برغيف أو بكسوة يكسوكم الله من لباس الجنة. طبعا أيضا أقرأ هذا الحديث وأتم الكلام. الموتى كما في الأحاديث يأتون في شهر رمضان ويصيح كل واحد منهم باكيا: يا أهلاه يا قرابتاه، اعطفوا علينا بشيء يرحمكم الله، واذكرونا ولا تنسونا بالدعاء، وترحموا علينا وعلى غربتنا، فإنا قد بقينا في سجن ضيق وغم طويل وشد، فارحمونا ولا تبخلوا علينا بالدعاء والصدقة، لعل الله يرحمنا قبل أن تكونوا مثلنا. قبل ما تصيرون مثلنا ارحمونا. فوا حسرتاه، قد كنا قادرين مثل ما أنتم قادرون، إحنا هم كنا مثلكم، الآن تقدر ما تسوي، إحنا هم كنا نقدر ما سوينا. يا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا، فإنكم ستعلمون غدا، فإن الفضول التي في أيديكم كانت في أيدينا، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فكنا لا ننفق في طاعة الله ومنعنا عن الحق، فصار وبالا علينا ومنفعة لغيرنا. أعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة. ثم ينادون: ما أسرع ما تبكون على أنفسكم. اليوم احنا نبكي على أنفسنا، باكر أنتم تبكون على أنفسكم. ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا، فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا. رب العالمين لا يريد أن يعذبنا، لأنه لا ينتفع بعذابنا، إنما يريدنا للخير. وإذا تحدث عن العذاب والعقاب والحساب فللوقاية، ولكي يبين سنته في حياة الآخرة كما بين سنته في الحياة الدنيا. وإلا ربنا يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تشكر الله يشكرك الله، تتوب إلى الله يتوب الله عليك. ولذلك نقول إن الله تواب. هو من يتوب على من؟ نحن نتوب عند الله، لكن الله يسمي نفسه تواب. تتوب فيتوب عليك، تشكره فيشكرك، تذكره فيذكرك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.